ولم يفرغوا أنفسهم وأوقاتهم لطلب العلم، ولكنهم لهم قطعا نصيب من إيه؟ من الطلب، وإلا لما استطاعوا أن يدعوا إلى الله كيف يدعونهم فارغون فاقد الشيء لا يعطيه. فهم أيضا لهم نصيب جزئي من الوصف بأنهم طلبة علم، ولكن لم يصدق عليهم هذا اللفظ كوصف كلي وشامل. نأتي إلى مرتبة العوام. العوام لا شك لهم نصيب من الدعوة، ولهم نصيب من الطلب، ولهم أيضا نصيب من العلم. فهذا العامي لو تعلم كيفية الصلاة تعلما كاملا نقول له أنت عالم الآن بالصلاة، صح ولا؟ ونقول له أنت طلبت العلم في هذه المسألة، ونقول إذا أنت علمت غيرك صرت أيضا من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يصدق عليه كوصف كلي أنه داعي من هؤلاء الذين فرعوا أنفسهم للدعوة، ممن يعني يرشدون الناس إلى الخير ويفرغون أوقاتهم لنفع المسلمين ونحو ذلك ودلالتهم وإرشادهم واشتغلوا بذلك. فالعامي هو الذي يحرص أولا على أن يعرف الحق لنفسه، وإذا استطاع أن يأخذ غيره معه إلى الخير فعل. فهذه أربع مراتب للأمة، ولا شك أن كل طبقة يلزمها أن تلتزم الأعلى منها وأن ترشد الناس إليها. طبعا بعض الجهلة هداهم الله استنكروا مثل هذا التقسيم، برغم أنه كما قلت تقسيم بدئي وما يحتاج إلى يعني إلى إثبات. ولك أين الدليل على تقسيم الناس إلى علماء وطلبة علم ودعاء؟ هذا ما يعني أوضح من أن يحتاج إلى دليل، والأدلة عليه لا تعد ولا تحصى ومعروفة عند أهل العلم وطلبته. فالتزام الجماعة بمعنى أهل العلم كما قلت يبدأ بالإقرار بأئمة العلماء الكبار بإمامتهم معذرة، وبالتالي ما يترتب على هذه الإمامة من تنازل في الوصف بالعلم حتى نصل إلى عامة أهل السنة. يقولون أهل العلم يقول العامي من أهل السنة أعلم من الرأس من رؤوس أصحاب البدع، لأنه صاحب عقيدة صحيحة ومنهج قويم برغم أنه من العوام، فهو عرف الحق لنفسه وإذا استطاع أن يرشد غيره فعل. فلزوم الجماعة بمعنى أهل العلم هو هذا، هو هذا أن نبدأ من المساجد فالأحياء فالقرى فالمدن فنحو ذلك، يعني من الوحدات الصغيرة، وأنذر عشيرتك الأقربين أم القرى ومن حولها، الدعوة تتدرج من القريب ثم الذي يليه، ولا نيأس. بعض الناس ييأس يقول هذا مشوار طويل، فين لما المساجد يبدأ بينها نوع من التعاون على الخير ويقر الأدنى علما للأعلم، وبعدين الناس تقول فلان هذا هو إمام حينا أو هو أعلمنا، هذا سيأخذ أعمارا وأجيالا. نحن المهم أننا نسلك طريقا سويا، ولو استغرق قرونا طويلة فيكفينا أننا قمنا بما نستطيع وقمنا بما هو صواب في نفسه على منهج الأنبياء والمرسلين. ندعو الناس إلى التوحيد وإلى العمل الصالح على أساس البصيرة والعلم النافع. هذا معنى لزوم الجماعة، أو الصورة العملية للزوم الجماعة بمعناها ثالث. الصورة العملية للزوم الجماعة بمعناها الأخير الذي هو الحق، وإن كنت وحدك هذا معناه أنك تلتزم بالدليل، والدليل على فهم السلف الصالح حتى ولو خالفك من خالفك من الناس. وقد يعد البعض هذا تعارضا، قل كيف أنا أنتمي إلى السواد الأعظم وفي نفس الوقت أنا أتمسك بالدليل وإن خالفت الناس؟ لا، هذا لا تناقض فيه. فأنت كانتماء تنتمي إلى جماعة المسلمين الواسعة، فانتماؤك وولاؤك لجميع المسلمين، أما التزامك بالحق في نفسك فيتوقف على علمك بالحق. فإن أنت علمت المسألة بالنص من الكتاب والسنة وبفهم الصحابة والتابعين لها الفهم الصحيح الصواب، فتمسك بهذا وإن خالفت من خالفت وإن خالفك من خالفك فأنت الجماعة ولو كنت وحدك، فلا تضرك هذه الغربة، بل هذا ينطبق عليه حديث صحيح تعرفونه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ذلك. فهذا الكلام يؤنس المسلم الموحد السني السلفي في غربته عندما يتمسك بالحق ويجد كل من حوله يعارضونه، يعني ما أحد فهم إلا أنت، كل هؤلاء الناس غلطوا أنت صح، ما دمت أوافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلفنا الصالح فلا يضرني من خالفني من أهل زماني. هذا إذن الجماعة بالمعنى الرابع، أنك تعمل بالحق الذي علمته وتعلمته وتأكدت أنه الصواب الذي لا يمكن أن يكون مخالفا للكتاب والسنة، بل هو الموافق للكتاب والسنة وهو الذي كان عليه سلفنا الصالح، فتمسك به وإن كنت وحدك. شيخ الإسلام ابن تيمية كانوا يقولون له: خلاص عقيدتك هذه عقيدة الإمام أحمد. قال: أمهلكم 3 سنين أن تأتوا بحرف واحد عن الأئمة السابقين يخالف ما نقلت عنه. ليست هذه عقيدة أحمد، بل هذه عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه وجميع السابقين وجميع الأئمة حتى هذا اليوم الذي كان فيه، يقول: هذه عقيدة الفرقة الناجية، ليست عقيدة أحمد بن حنبل وحده. فيقول: أتحداكم أن تأتوا عن إمام من الأئمة من أئمة السلف أن تأتوا بحرف يخالف ما نقلت عنه. وأمهلهم 3 سنوات ومرت السنين 3 دون أن يستطيع واحد منهم أن ينقل عن إمام من هؤلاء الأئمة حرفا يخالف ما قاله شيخ الإسلام. صبر على غربته في زمانه كما صبر أحمد بن حنبل على غربته في زمانه برغم قرب زمانيهما من زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا نحن؟ لأن بعض الناس لما نقول هذا الكلام نقول: إيش هذا؟ معقول أن الإنسان يمكن أن يعرف حقا في هذا الزمان يخالف كل الناس؟ لا، في كثير من المسائل، في كثير من لو صدعت بالحق في كثير من المسائل لوجدت الكل قد عارضك وقد خالفك فيها. الآن الغربة تزول شيئا فشيئا بسبب شهرة العلم وشهرة أهلي وشهرة طلب. ما كان الناس قبل، يعني الآن أنا أشتري والله الدواء، يعني بعض الشركات الأدوية أقرأ عليها مكتوب خالي من الكحول. هذه الكلمة قبل 20 سنة ما كانت موجودة على أي دواء إطلاقا، لولا صبر أهل الحق على ألا يستخدموا الأدوية التي فيها الكحول، ويعني لولا يعني صبر أهل العلم على البيان وعلى عدم يعني شراء هذه الأدوية وتحذير الناس منها وكذا وكذا، لما الآن وجدت الحمد لله شركات تفتخر بأن تكتب على منتجاتها أنها خالية من الكحول. كان زمان كان فيه للأطفال، يمكن تذكرون، كان فيه ماء اسمه ماء سيد، كان فيه ماء اسمه ماء غريب، كان مكتوب على العلبة أنه فيه نسبة كذا من الكحول بكل صراحة، يعني نسقي أطفالنا الرضع كحولات من الصغر. الآن هناك شركات تكتب على هذه المياه بكل فخر واعتزاز أنها أن منتجاتها خالية من الكحول. هذا الكلام لولا صبر أهل الحق ولولا صبر أهل العلم. قبل 20 سنة كان الذي يرفض أن يمد يده لمصاحبة امرأة كانت مصيبة طامة، جاء بدين جديد، كل الشيوخ والأزاهرة يسلمون ينصافحون: ما في إلا أنت جاي يا ابني، أنت عمرك 16 سنة 15 سنة تعمل لنا مشكلة، أنت أنت جاي بدين جديد. كانت مشكلة. الذي كان يقول لا تجوز الصلاة في مساجد فيها قبور كان وهابي خامسي، يمكن بعضكم ما سمع كلمة خامسي. خامسي دي يعني جاب مذهب خامس، خامسي ووهابي وحشوي ومجسم. وكم عانى أهل العلم والدعاء وطلبة العلم في هذه البلاد من هذه المسائل، كانوا يتهمون بالكفر. كان في يوم من الأيام ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أنك خرجت من ملة الإسلام. صحيح، مجرد ذكرك لشيخ الإسلام التيمية هذا مجسم، هذا حشوي، هذا. الآن الحمد لله بدأ الناس يفهمون، بدأت الأمور. لولا صبر أهل الحق على غربتهم ما انتشر هذا الخير في الناس. إذن طريقة أهل السنة تأتي بالخير ولو على المدى البعيد، وهو الذي يبقى وهو الذي يدوم، ولا يغرنك كثرة المهوشين والمهوسين، هذه كلها ثورات وثورات تنتهي، مثل تقاطيع الصابون تنفجر وانتهى الأمر، ما لها تأثير، مثل زوابع الهواء، إنما يبقى الحق ويستقر. فالصبر على الغربة، الحق الجماعة هي الحق وإن كنت وحدك. هذه صورة التزام الجماعة من الناحية العملية. وطبعا السمع والطاعة المذكوران في الحديث هما مترتبان على فهمك للجماعة، فإن أنت فهمت الجماعة عرفت السمع والطاعة. وإني لأعجب من أناس يدخلون سبحان الله في دراسات لعلهم يدرسون عند الكفرة، لعلهم يدرسون في الخارج، يحضر الدكتوراه ولا الماجستير في الخارج، وهو ينادي بأن المجتمعات جاهلية وبأن المجتمعات كافرة، وتجده يلتزم النظام الذي في تلك الجامعة الكافرة بحذافيره، فيسمع لأساتذته ولمدرسيه ولعمدائه ولمعلميه، ويمشي على النظام الذي وضعوه له برغم أنه يعرف أنهم كفار، ويأبى أن يسمع ويطيع لولاة الأمور من المسلمين بزعم أنهم مجتمع جاهلي وبأنهم سبحان الله. الدنيا لا تقوم إلا بالسمع والطاعة. السمع والطاعة حق لكل ولي أمر مسلم. أنت في بيت مسلم، أبوك مسلم، تسمع وتطيع لوالديك لأنهما أولياء أمرك. أنت الآن في دراسة أو في عمل، لك رؤساء في العمل، يجب عليك أن تسمع وتطيع لهم في نطاق الموضوع. أنت الآن موظف في هيئة أو في شركة أو في مؤسسة، تسمع وتطيع ولا ما تسمع وتطيع؟ سبحان الله. فما هذه المكابرة التي يقولها البعض، لا نسمع ونطيع في المؤسسة أو في الشركة أو في المصنع، ولكن لا نسمع ونطيع لرئيس هؤلاء كلهم؟ هذا تناقض. أنت تسمع وتطيع لولي الأمر الصغير، فكيف لا تسمع وتطيع لولي الأمر الكبير؟ فالسمع والطاعة مترتبان على فهمك لمعنى الجماعة. أيضا من الأمور التي أحب أن أنبه إليها ولعلي أشرت إليها في درس سابق، هي مسألة ما يسمونه بالخلافة العثمانية. يكثرون من الثبات على الخلافة العثمانية، وقد قلت إن هذه الخلافة لا تستحق أن يتباكى عليها، لأنها هي في نفسها كانت حربا على السنة وأهلها وعلى التوحيد وأهله. فهذه الخلافة كانت تشجع الشركيات وتبني القبور والأضرحة والقباب وتبني المساجد فوق القبور. أكثر دولة بنت مساجد على القبور هي الدولة العثمانية، وهي التي روجت للبدع وللموالد وللخرافات، بل كلما قام داعي إلى التوحيد أو السنة قامت هذه الخلافة بمحاربته والقضاء عليه. فهذه الخلافة العثمانية لا تستحق أن يتباكى عليها، بل ما سقطت إلا وهي تستحق السقوط. وكما قلت إن وضوح معاداة مثل آتاتورك أخزاه الله وعمله بما يستحق للإسلام، هذا كان أفضل للإسلام والمسلمين من عدم وضوح عداوة الخلافة العثمانية للتوحيد والسنة، فكانوا يرتكبون الشرك والبدع باسم الإسلام. أما مثل أتاتورك وغيره فكان عداؤهم للإسلام عداء واضحا، والرجل ما انتسب إلى الإسلام أصلا حتى يقال إن أفعاله منسوبة إلى الدين، بل بالعكس كانت عداوته للدين سببا في معرفة كثير من المسلمين لحقيقة دينهم وليقظتهم بعد غفلتهم ولانتباههم بعد سباتهم ونومهم. فالشاهد أن البعض يتباكى الآن عن الخلافة العثمانية، وأنا أقول إن الذين يتباكون عن الخلافة العثمانية إنما يتباكون عليها من باب أن يعني يوجدوا المبررات لقيام تلك الفرق التي قامت فقط ولا غير. فالشاهد على كل حال أن السمع والطاعة لكل ولي أمر مسلم، لكل ولي أمر مسلم بغض النظر عن حجم هذه الولاية. فإن اعتبرت أن الحكام القائمين الآن ليسوا إلا سلاطين أصحاب سلطان أصحاب بيوت، أنا دخلت بيتا فألتزم بنظام هذا البيت، أسمع وأطيع ما لم أمر بمعصية الله. وقد ذكر بعض أهل العلم معنى السمع الطاعة إلا في المعصية، يعني لو أمرك بترك واجب لا تسمع ولا تطيع، لو أمرك بفعل محرم لا تسمع ولا تطيع، لو أمرك بترك مباح أو بفعل مباح أو بترك مستحب أو بفعل مكروه وجبت عليك طاعته لأنها ليست معصية. فالمعصية لا تكون إلا بفعل محرم أو بترك واجب. إذن لابد أن تفهم معنى إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا الأمر ليس هينا كما يتوقع بعض الناس السمع والطاعة، ولنا إن شاء الله لقاء حول بقية ما في الحديث الهجرة والجهاد في سبيل الله، ونكتفي الليلة بهذا القدر من درس تفسير ابن كثير، وننتقل إلى درس النحو إن شاء الله. ويقول حتى بعد السلام يسلم يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول حتى ولو كان هذا الإمام متمذهبا على أحد المذاهب، أظن أن الجواب قد حق إلا إذا كان السائل لم يفهم ما قيل. فقلنا مهما كان مبتدعا أو عاصيا، مهما كان مبتدعا أو عاصيا، أما قوله حتى ولو كان الإمام متمذهبا، فنحن قلنا التزامك للجماعة بالمعنى الأول يعني عدم الخروج عليه، وأنك داخل تحت حكمه السلطاني، أي أنت معترف كما يقال بشرعية النظام القائم. بعد ذلك الجماعة بالمعنى الأخير الحق وإن كنت وحدك، هل يعني أنك توافق هذا الإمام على ما أمرك به مما يوافق المذهب ويخالف السنة؟ طبعا لا، إذا أمرك بما يخالف السنة، السنة أمر واجب وهو أمرك بخلافه تمذهبا، هل أنت توافقه وتكون على جماعة أو في جماعته بهذا المعنى الأخير الحق وإن كنت وحدك؟ الجواب لا. فلا بد من التفريق بين الجماعة بالمعنى الأول وهي التزام الجماعة التي هي السلطان، وأنك لا تخرج عليه، تعتبر نفسك فردا من جماعته، وأنك داخل تحت سلطانه، وأن نظامه القائم برغم بدعته أو معصيته هو نظام شرعي يجب عليك التزامه والدخول تحت حكمه وسلطانه، وفي نفس الوقت أنت تتمسك بما عرفت أنه الحق والصواب، وإن كان يخالف كل من حولك، لكن هذا لا يجعلك تنابل هذا النظام ولا يجعلك تخرج عليه، وإنما ستعمل بالسنة كفرد. في فرق بين الالتزام الفردي بالسنة وبين مخالفتك للجماعة، مثلا في ماذا؟ مثلا لو كان هذا الرجل المتمذهب مثلا يخطب صلاة العيد خطبتين، هل يعني أنك لا تصلي العيد معه؟ جواب لا، هو يصلي بطريقته المخالفة للسنة وأنت تصلي بعده مع إنكارك على مخالفته للسنة، ولو وكلك بصلاة العيد تعمل بالسنة ولا تعمل بما هو عليه من مخالفة للسنة. هذا هو الجواب، وبالله التوفيق. إيش عندك؟
هل
أنت تتكلم الآن عن الجماعة بمعنى أهل العلم؟
نعم.
الجماعة بمعنى أهل العلم لا، طبعا لا يكون المتمذهب أصلا سلفيا، المتمذهب ليس سلفيا، السلفي الذي يعلم ويتعلم على طريقة سلفنا الصالح، وسلفنا الصالح ما كانوا يعرفون شيئا يسمى في المذاهب، فأنا أتكلم عن العالم الذي هو على التوحيد وعلى السنة. أما أصحاب البدع والأهواء وأصحاب المذهبية والتقليد فهؤلاء كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله لما ناقشه بعض أقرانه في مسألة فأفتاه الطحاوي بخلاف ما كان يعني يظنه هذا الثاني، لأنه خلاف مذهب أبي حنيفة، وهو كان يظن الطحاوي حنفيا بمعنى أنه يلتزم المذهب الحنفي في كل شيء. فلما وجد الطحاوي لا يقول بالمذهب قال له كنت أظنك مقلدا، فقال الطحاوي له وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال له صاحبه أو غبي. فصارت مثلا وهل يقلد إلا عصبي أو غبي، يعني إما متعصب وإما جاهل لا يفهم. فالشاهد أن الذي يعلم الناس على طريقة المذهبية هذا لا يعلمهم السنة. نحن نقول إن أئمتنا هم العلماء الذين هم على التوحيد وعلى السنة. وطبعا قد يقوم بعض أهل العلم المنتسبين إلى السنة بتعليم الفقه عن طريق المتون ظنا منه أن هذه هي الطريقة السليمة. قد رأيت بعض الورقات التي تنسب للمدرسة السلفية في مصر، ولكن هذه الورقات أنا أظنهم قد تراجعوا عنها، وأعني بالمدرسة السلفية هنا مدرسة الإسكندرية، والتي كانت تنادي ببعض الأمور التي كان ينادي بها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، والذي ظهر للناس الحمد لله مخالفته في هذه الأيام الأخيرة لما بدأ أهل العلم والمشايخ يوضحون مخالفته لأهل السنة وللسلفيين في دخول المجالس النيابية والانتخابات وأن الوسائل الدعوية، يعني هو وافق الإخوان المسلمين في طريقتهم وفي منهجهم، وإن انتسب إلى السلفية انتسابا إجماليا، حتى كتب الشيخ ربيع أخيرا كتابه الطيب جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، حوار مع الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الخالق. الكتاب يعني لعله في الطريق إلى مصر لأنه منشور هنالك في أرض الحرمين، الكتاب مفيد جدا ونافع. فالشاهد أنه كتب بعض المنتسبين للمدرسة السلفية أن تعليم الفقه أو تعلم الفقه لابد أن يكون على أصول مذهب معين ثم على فروع ذلك المذهب، هذا لا شك خطأ، وليست هذه سلفية ولا هذا من طريقة سلفنا الصالح. وبعض الناس يقولون أليس الإمام النووي شافعيا؟ وليس الإمام الحافظ بن حجر شافعيا؟ أليس ابن تيمية حنبليا؟ أليس الإمام الفلاني الطحاوي حنفيا؟ هذه ليست طريقة سلفنا الصالح، ما كان في الصحابة بكري ولا عمري ولا عثماني ولا علوي، ولا كان في التابعين كذلك مسيبي ولا سيريني ولا هذا ما يعرف، ما عرفت المذهبية إلا في عهود متأخرة وفي أواخر القرن الثالث الهجري لما بدأ الناس يفرطون شيئا فشيئا فيما كان عليه سلفنا الصالح في القرون الفاضلة الأولى. فالشاهد أن المذهبية ليست هي من طريقة سلفنا الصالح، والله تعالى لا أعلم. قدم أخ ملتزم لأختي أن نسأل عنه هل هو من الجماعات أو يحب الجماعات فنرفضه لأنه مخالف للسلف الصالح. لا شك أن هذا مهم، يمكن أن يذهب بأختك إلى خبر كان كما يقال، فهذا يعني من أشد الأمور الحزبية والفرقة أو هذه الفرق والحزبيات من أخطر الأمور، فلا تتساهل في هذا. وقد زوج بعض الناس بناتهم لأناس حزبيين وأصحاب فرق فندموا على ذلك ندما عظيما، فلا تدخل بنتك أو أختك في متاهات. وطبعا احرص على أن يكون زوج ابنتك أو أختك من الذين هم على الجادة، حتى ولو كان من عامة أهل السنة هو أفضل من أن يكون من رؤوس هذه الفرق والحزبيات، هذا والله تعالى على أعلم. الذي يسأل عن عمل مسائي سيمنعه من حضور الدروس فهل يمكن أن يحصل عن طريق الأشرطة؟ طبعا ممكن، هذا يعني مستطاع وميسر إن شاء الله تعالى، ولا يلزم أن يحضر الدروس بنفسه.
وزكاه، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول ذلك الحديث الطويل، حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، والذي يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في آخره: وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جسي جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل. المسلمين المؤمنين عباد الله. وقد حكم الحافظ ابن كثير على هذا الحديث بأنه حديث حسن، قال: هذا حديث حسن. وطبعا هو أورده كشاهد لقول الله تبارك وتعالى: اعبدوا اعبدوا الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كما قلنا، أول أمر وأول نهي يرد في المصحف الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فأول أمر وأول نهي أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. اعبدوا ربكم أمر بالتوحيد، فلا تجعلوا لله أندادا نهي عن الشرك. لذلك يقول الحافظ ابن كثير، والشاهد منه في هذه الآية قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أما الحديث الذي أورده الحافظ ابن كثير فحديث مملوء بالفوائد المتنوعة في مسائل كثيرة، وقد اهتممت في شرحه بقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله. وعرفنا معنى الجماعة، وأن هذه الفرق الموجودة في الساحة كما يقولون ليست هي الجماعة ولا هي من الجماعة، بل هي ضد الجماعة. فهذه الفرق لا ينطبق عليها أي معنى من معاني الجماعة، بل هي ضد معاني الجماعة الأربعة، فهي تفرق المسلمين ولا تجمعهم، وهي كلها أو غالبها لا يعترف بأي نظام قائم في الأرض من النظم الحاكمة. وكذلك هم يهملون أهل العلم ولا يهتمون بهم، بل ينفرون عنهم ويحذرون منهم، ولا يعترفون إلا بمن كان منهم، فيعظمون من كان منهم ويهملون ويحقرون من شأن من لم يدخل معهم، ولو كان من أعلم الناس، ولو كان من أتقى الناس لله عز وجل. ولا يأخذون من فتاوى العلماء إلا ما يوافق هواهم ويوافق ما يريدون. وكذلك ليسوا هم الغالبية العظمى من المسلمين، بل بالعكس معظم المسلمين ليسوا في هذه الفرق وليسوا مع هذه الأحزاب التي فرقت المسلمين وجعلتهم شيعا وأحزابا، كما قال الله سبحانه: كل حزب بما لديهم فرحون. ولعل الحديث عن الجماعة لم يشتهر ولم يعني يظهر فيما بين طلبة العلم إلا لما وصلت المسألة إلى أرض الحرمين، لأن العلماء هنالك موقفهم واضح من النظام القائم في أرض الحرمين. الجماعات القائمة لا تعترف بأي نظام على وجه الأرض، بل يعتبرون الأرض عادة جاهلية كما كانت قبل البعثة بل أشد، ويجاهرون بذلك ويقولون ما دامت الخلافة قد سقطت هنا يبنون حكمهم أن الأرض عادة جاهلية وأنه لا يوجد نظام شرعي على البسيطة. طبعا هذا الكلام في بعض الدول التي يجاهر فيها مثلا بالديمقراطية أو بغيرها من النظم المستوردة، لعل هذا يكون مقبولا عند المدعوين إلى حد ما. أما في المملكة العربية السعودية فأهل العلم هنالك موقفهم واضح جدا من النظام القائم، وأنهم يعتبرون النظام القائم نظاما شرعيا، وأن الملك هو ولي الأمر الذي تجب طاعته ويجب له السمع ولا يجوز الخروج عليه. فطبعا هنا تفجرت المسألة بوضوح وصارت مطروحة على العلماء الكبار الذين لهم كلمة مسموعة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي تفجرت مسألة ما هي الجماعة وما المراد بالجماعة، لأن كل جماعة من هذه الفرق والأحزاب تعتبر نفسها هي الجماعة، وأن الأحاديث الواردة في الجماعة تنطبق عليها. وقد نبهت إخواني كثيرا إلى خطأ شائع، هذا الخطأ لا يروجه إلا أصحاب هذه الفرق، يقولون كل هذه الفرق الموجودة وكل هذه الأحزاب أهل سنة. وطبعا بينت خطأ هذا القول، وأنهم لا يعتبرون أهل سنة في المسألة التي نريد الحكم عليها وهي الحزبية، فليسوا أهل سنة في تحزبهم، وليسوا أهل سنة في تفرقهم، وليسوا أهل سنة في إنشاء هذه الفرق التي فرقت الناس، فليسوا أهل سنة في هذه المسألة وهي المسألة التي نريد الحكم عليها. فلا ينبغي أن تحكم على مسألة بمسألة أخرى، لا ينبغي أن تسأل عن الأشاعرة فتقول هم أهل سنة في مسألة الإمام مثلا. أنا أسألك عن الأشاعرة في مسألة الأسماء والصفات، فعندما تقول هم أهل سنة في مسألة الإمام أن الإمام يزيد وينقص، إذن أنت أجبتني على غير سؤالي. فعندما أقول ما موقف هذه الجماعات من أهل السنة، هل هم أهل السنة؟ نقول ليسوا أهل السنة، لأن الكلام عن مسألة التفرق والتحزب، كونهم يوافقون أهل السنة في مسائل أخرى هذا لا يجعلنا نحكم عليهم من جهة تلك المسائل الأخرى. فنقول نعم هم أهل السنة في مسألة كذا وكذا وكذا، لكن في هذه المسألة التي ورد السؤال عنها ليس من منهج أهل السنة أن يفرقوا المسلمين، وليس من منهج أهل السنة أن ينشئوا أحزابا تفرق الناس ويحصل الولاء والبراء على أساسها، ويحصل الحب والبغض على أساسها، ويعني يكون فيها موالاة ومعاداة ونحو ذلك. فهذه الفرق والأحزاب ليست على منهج أهل السنة، وليست من أهل السنة في حزبيتها ولا في ولائها. وكما قلت لا ينطبق عليهم معنى من معاني الجماعة الأربعة التي ذكرتها. السمع والطاعة لولي أمر المسلمين الذي هو فعلا ولي أمر المسلمين، يعني أنت في بيت كما مثلنا أبوك فيه ولي الأمر، هل يصح أن تفترض أنك ما دمت تعرف من الدين أكثر مما يعرف أبوك، هل تفترض أنت أنك ولي الأمر في ذلك البيت؟ الأمر الواقع بخلاف ما تدعي. نعم قد تكون فعلا على علم بالدين، قد تكون على علم بالدين أكثر من والدك، ولكن من ولي الأمر في ذلك البيت؟ أبوك شئت أم أبيت، ليس الأمر لك، هذا هو الأمر الواقع وهذا هو الأمر المفروض. فولي الأمر هو الذي بيده الكلمة، وبيده السلطان وبيده أن يفعل ما يريد وأن يمنع ما لا يريد. هذا هو ولي الأمر. كما دام أبوك من المسلمين فولايته ولاية شرعية، وإن كنت أعلم منه وإن كان أجهل منك، وإن كنت أكثر طاعة لله منه وهو أكثر معصية لله منك، فهو ولي الأمر شئت أم أبيت. ولذلك أهل السنة يعتبرون من سطر على الكرسي سطر سطوا، أي أخذه بالقوة، وإن لم يكن أهلا لذلك يعتبرونه ولي أمر، تجب طاعته وتحرم معصيته، وإن لم يكن في الآخر أهلا في هذه المكانة. ولهذا نفرق لزاما بين ما نريده ونتمناه ونرجوه وبين ما هو واقع. يأتي بعض الناس يقولون مثلا هل يجوز، انظر للسؤال، هل يجوز أن نولي الصوفية إماما للمسلمين في الصلاة؟ وبعضهم يسأل السؤال بطريقة أخرى، هل تجوز الصلاة خلف الصوفي؟ السؤال الثاني أوضح، السؤال الثاني يعني يتكلم عن واقع هذا الرجل الذي هو مخالف للسنة ومخالف لمنهج أهل السنة، هو الإمام فعلا، هو الإمام واقعا، فأنت الآن تسأل هل أصلي خلفه أو لا أصلي خلفه؟ بماذا نجيب هنا؟ نقول أهل السنة يقولون هذه جماعة، هذه جماعة، والخارج على هذه الجماعة هو المخالف للسنة، أي من صلى وحده ترك هذه الجماعة وصلى وحده هو المخالف للسنة، ومن صلى خلف هذا الصوفي وإن كان الصوفي مخالفا للسنة فهو الذي وافق السنة. فأهل السنة موقفهم واضح من الصلاة خلف العاصي أو الفاسق وخلف المبتدع، موقفهم معروف، لنا صلاته وعليه معصيته وعليه فسقه وعليه بدعته، هذا موقف أهل السنة، موقفهم واضح، نصلي خلف كل در وفاجر كما ذكر الإمام الصحاوي في متن صحاويته. فالشاهد أن هذا الموقف جميع أهل السنة، أننا نصلي خلف كل در وفاجر، وأننا لا نترك الصلاة خلف أحد من المسلمين مهما بلغ فسقه ومهما بلغت بدعته، بل المبتدع هو الذي يفارق هذه الجماعة ويصلي وحده. أما أنك تصلي في مسجد فيه إمام أفضل من ذلك الإمام هذا موضوع آخر، إنما الكلام هل تجوز الصلاة خلف ذلك الرجل المبتدع أو العاصي؟ نعم، بل هذا من لزوم الجماعة، ومن ترك الصلاة خلفه وصلى وحده قد جاء ببدعة أعظم من بدعة ذلك الإمام. فينبغي هنا أن نفرق بين هذا الأمر وبين سؤال سائل هل يجوز توليته إماما؟ إذا كان الأمر بيدك وأنت الذي تولي الإمام، أي أنت الذي تعين من يصلي بالناس، نقول لك لا يجوز أن تعينه إماما. هنا فرق بين جواز توليته إماما لمن كان قادرا على التولية وعلى الخلع، أي أنت بيدك أن توليه وأن تخلعه، يعني نقول لك يجب عليك أن تخلعه ما دمت قادرا على خلعه، ما دمت أنت ولي الأمر. أما الكلام الثاني وهو هذا الرجل هو الإمام فعلا وأنا لا أستطيع أن أغيره، إنما هو معين ككثير من أئمة المساجد في مساجد الأوقاف، هل يمكنك أن تغيرهم؟ لا يمكنك أن تغيره. يأتي بعض الشباب ببدعة فتجده يحرم الصلاة في المساجد ويقول لا تجوز الصلاة في هذه المساجد، وهذه المساجد أصبحت مساجد ضرار، وهذه معابد جاهلية تشبه المعابد الجاهلية القديمة، هذا جاء ببدعة أعظم من بدعة أولئكم الأئمة، وجاء بمعصية أعظم من معصيتهم. فلا ينبغي أبدا أن نخلط بين الأمور وأن نجعل المسألة بخلاف الحقيقة. فبعض الناس يعيش في أوهام، في أحلام، ويعيش في أفكاره هو التي لا تتفق مع الحقيقة ولا مع الواقع في شيء، فأهل السنة هم أعرف الناس بالواقع وهم الذين يعيشون الواقع، وهذه الفرق والأحزاب تعيش في أحلام وأوهام، تعيش في أحلام وفي أوهام وفي آمال ليس لها وجود في الحقيقة ولا يمكن أن تتحقق، وإذا تحقق شيء منها فهو كالسراب يمر مر السحاب وهو كالسراب لا وجود له ولا بقاء له ولا حقيقة له فلا يدوم. هذا الذي يتحقق إذا فرحوا به فرحا عابرا تجد هذه الفرحة سرعان ما تتبدل وبحزن وتتغير الأحوال ولا يدوم لهم شيء مما يحققونه. فأهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، وهم يعيشون الواقع الذي قدره الله سبحانه وتعالى ويتعاملون معه بحسب القواعد والأصول التي اتفق عليها أهل السنة من قديم الزمان، وستستمر إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. فكما مثلنا السمع والطاعة لكل من ولاه الله أمر المسلمين يسمع له ويطاع إلا إذا أمرك بمعصية الله، لا طاعة له في المعصية. إذا أمرك بشرب الخمر أو إذا أمرك بأكل الربا أو بعزف الموسيقى أو بحلق لحيتك أو برسم صور ذوات الأرواح، لا طاعة لولي الأمر فيما يخالف الشريعة. إذا أمر ولي الأمر بتبرج النساء لا يطاع في هذا. إذا أمر المرأة بخلع حجابها لا تطيعه، لا طاعة له في معصية الله عز وجل. وكما قسمنا المسألة قبل ذلك، الأحكام الشرعية خمسة: واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم. ولي الأمر يطاع في ثلاثة أقسام من هذا التفسير: يطاع إذا أمرك بترك مستحب، أو إذا أمرك بفعل بترك مباح، أو إذا أمرك بفعل مكروه. يطاع في هذه الثلاثة، يطاع في الأقسام الثلاثة التي هي المستحب والمباح والمكروه. لو أمرك بترك مستحب تطيعه، بفعل مكروه تطيعه، بترك مباح تطيعه. أما إذا أمرك بترك واجب لا طاعة له في ذلك، إذا أمرك بفعل محرم لا طاعة له في ذلك. فلا يعصى ولي الأمر إلا في قسمين فقط، لا يعصى إلا إذا أمرك بترك واجب أو بفعل محرم. إذا أمرك بترك صلاة الجماعة وأنت تدين بوجوب صلاة الجماعة لا طاعة له في ذلك. إذا أمرك بحلق لحيتك وأنت تعتبر ذلك أو تعلم أنه من المعاصي وأن إحفال اللحية واجب لا طاعة له في هذا. إذا أمرك بشرب الخمر، إذا أمرك بأن كما مثلنا أن تأكل الربا، أن تعزف الموسيقى، أن ترسم أو تصور ذوات الأرواح، أن تكشف عن عورتك في ثيابك، أن تلبس ملابس تشبه ملابس الكفار والمشركين، لا يطاع ولي الأمر في ترك واجب أو في فعل معصية. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. بعض الناس لا يفرق بين المسائل، يعني تصل بعض السائلين يقولون مثلا تقول المرأة زوجي يمنعني من الذهاب إلى مسجد بعينه أو من حضور درس بعينه. طيب يمنعك من طلب العلم مطلقا؟ لا، تطيعين زوجك. إذا قال لك لا تذهبي لذلك المسجد خصيصا من أجل حضور الدرس، وهو لا يمنعك من المساجد، يقول لك إن أردت أن تصلي بجوار البيت في هذا المسجد الذي بجوار بيتنا أنا لا أمنعك، إنما يمنعها من حضور درس معين في مسجد معين، ويقول لها تعلمي في البيت، استمعي إلى أشرطة، اقرأي كتبا، لا أمنعك من طلب العلم. هذا الزوج يطاع ولي أمر. تجب منعها من ماذا؟ منعها من مستحب، لم يمنعها من واجب. هل يجب عليها الذهاب إلى ذلك المسجد بعينه وأن تحضر ذلك الدرس بعينه؟ لا، لا يجب عليها. أما إذا منعها مطلقا من طلب العلم أو من الحجاب أو من الذهاب إلى المساجد كلها، فطبعا هنا قد منعها من واجب عليها وهو طلب العلم، أن تعرف دينها. منعها مثلا من إدخال الأشرطة إلى البيت، منعها من الاستماع إلى الأشرطة، أو من إدخال أي كتب في أي علم من علوم الشريعة إلى البيت. وما أظن أن زوجا مسلما يفعل مثل هذا الأمر، ما أظن أن زوجا مسلما يفعل مثل هذا الأمر. هذا في الغالب لو فعل هذا لا يكون من المسلمين، لو أنه منعها مطلقا من أن تفهم دينها أو أن تتعلم دينها، هذا ما يتصور أن يكون في المسلمين من يفعله.